إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الذي جعل الله له لسان صدق، وقد ذكرنا أن هذا الكتاب صنفه الإمام البخاري رحمه الله حينما قال هو عن نفسه: بينما نحن جلوس، وكان الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، فقال إسحاق: هل من يجمع لنا، أو وددنا لو جمع لنا الصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فشرعت في جمع الصحيح من أقوال وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فما زلنا في كتاب الوضوء، ووقفنا عند قوله: باب مسح الرأس كله. قوله هنا: باب مسح الرأس كله في الوضوء، هذا يفيد أن الإمام البخاري رحمه الله يقول بوجوب مسح الرأس في الوضوء كلها، وهذا الصحيح من مذهب الإمام مالك، وهي رواية عن الإمام أحمد، بخلاف ما يقول الشافعي والأحناف. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، أي في مسح الرأس في الوضوء، وفرق بين أن تكون جاهلا فتتوضأ كما يتوضأ الناس، وقد تتوضأ على جهل فيبطل وضوءك وبالتالي تبطل صلاتك، وفرق بين أن تتوضأ وأنت عالم بنصوص الوضوء: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فرق كبير بين أن تفعل الشيء لأنك تعرف دليله، وفرق بين أنك تفعل الشيء لأن الناس يفعلونه. فاحتج الأحناف والشافعي على أنه يجوز مسح بعض الرأس. أي جزء من الرأس؟ يقولون بجوازه. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة إنما مسح بمقدم رأسه، ومقدم الرأس أي بعضها. وأما قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا إنما هي للتبعيض، أي فامسحوا ببعض رؤوسكم. فلو أنك مسحت على أي جزء في الرأس لصح المسح، ولكن هذا الكلام غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي هنا في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه كله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يتوضأ يأتي الصحابي الذي يبين فيقول: ومسح برأسه. طيب، ومسح برأسه، ما معنى برأسه؟ يبينه هنا عبد الله بن زيد، أي مسح بكل رأسه عليه الصلاة والسلام. وأما ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بمقدم رأسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا مسح بمقدم رأسه وعلى العمامة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس عمامة، مفهوم؟ فمسح بمقدم رأسه ثم أكمل على العمامة، وهذا بقية الحديث. لذلك هنا مسألة، هل يجوز المسح على العمامة عموما؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة أيضا قال كما عند أصحاب السنن، قال مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الجوربين، ومسح على النعلين، ومسح النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة. وفي حديث بلال عند الإمام أحمد قال امسحوا على الخمار، كلمة الخمار يعني الغطاء، كل شيء يغطي رأسك اسمه خمار. فهل يجوز مثلا المسح على العمامة أو على الشماغ مثلا؟ الجواب نعم. وفي حديث المغيرة في روايتين بين أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بمقدم رأسه ثم مسح على العمامة، وفي رواية مسح النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة كلها، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الرواية التي احتج بها على أنه يمسح ببعض الرأس، لا، هذا يجوز إذا كان يمسح على إيه؟ إذا كان سيكمل بقية الرأس على العمامة. أما إذا كانت الرأس عارية فإنما يمسح على رأسها، على الرأس كلها، مفهوم؟ قال هنا باب مسح الرأس كله. إذن الإمام البخاري نص في هذا التبويب على أن مسح الرأس في الوضوء إنما يكون إيه؟ إنما يكون كله، وهذا الصحيح من مذهب الإمام مالك، وهي رواية عن الإمام أحمد. طبعا الإجماع على إنه مسح الرأس كله مستحب، يعني الذين يقولون بمسح بعض الرأس إنما يقولون على الإيه؟ الإجزاء، يعني ما الذي يجزي في مسح الرأس؟ مسح بعض، وإن كان مسح الرأس كله إيه؟ مستحب، مفهوم؟ لكن الإمام مالك والبخاري يقولان بأن مسح الرأس كله هو الإيه؟ هو الواجب، مفهوم هذا الكلام؟ بحيث بالواجب طبعا هنا بمعنى عند علماء الأصول بمعنى الركنية، لأن الآية يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أدي الركن الأول، وأيديكم إلى المرافق، مفهوم هذا، وامسحوا برؤوسكم، أدي مسح الرأس كله، وأرجلكم. يبقى دي اسمها أركان الإيه؟ دي أركان الوضوء، بحيث أنك إن لم تأتي بركن فيها يبطل الإيه؟ وعلى إثره تبطل الصلاة، مفهوم؟ يبقى الجماعة بقى اللي يمسحوا لي كده ويجوا يصلوا هذا ما يصح، وإنما الأصل أن يمسح الإيه؟ أن يمسح الرأس كله، مفهوم؟ لو أنك مسحت الرأس كله ثم رددت يديك إلى مقدمة الرأس هذا مستحب، لأنك حينما مسحت الرأس كله أتيت بالإيه؟ خلاص أتيت بالفرض، إذا رجعت مرة ثانية هذه مستحب، واضح؟ قال هنا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال له أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، وهذا دليل على أن الوضوء يجوز مرة، مفهوم؟ كما في حديث عثمان وعبد الله بن عباس، ويجوز مرتين كما في هذا الحديث عبد الله بن زيد، ويجوز ثلاث مرات، مفهوم هذا الكلام؟ لكن ما يصح فوق إيه؟ ما يصح فوق ذلك الحديث؟ ها، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده ده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فهمت الرواية دي كده؟ يبقى أما يقول لك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، جده ده مين؟ يبقى الرواية دي عن مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، مفهوم؟ وهذه الرواية حدث فيها خلاف، لكن الصحيح كما قال الإمام أحمد أن إسنادها حسن، إسنادها حسن. أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الوضوء، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء، وهذا بيان بالفعل، ثم قال هذا الوضوء فأراه ثلاثا، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، مفهوم؟ قال هنا فأفرغ على يديه فغسل مرتين، اليدين هنا بمعنى الكفين، واضح؟ قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا، على ما ذكرنا المضمضة والاستنشاق إيه؟ من كف واحد، مفهوم؟ كما في حديث ابن عباس توضأ النبي عليه، تمضمض النبي عليه الصلاة والسلام واستنشق من كف واحد، أي ماء في الكف، فأخذ نصفه فمضمض ثم أكمل إيه؟ الاستنشاق بباقي الماء، مفهوم؟ ولا يؤخذ للمضمضة ثلاث مرات وللاستنشاق ثلاث مرات، انت كده عملت ستة، صحيح كده؟ انت كده عملتها ستة بقى، مش من زاد على هذا أربعة، لا ده انت عملتها ستة، انت واخد بالك؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فمن زاد على هذا ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا بكف واحد، صحيح كده؟ فأخذ نصف الماء مضمض، مفهوم؟ ثم بعد ذلك بقية الماء الذي في يدي استنشق بها، يبقى هذه ثلاث مرات. لو انت عملت المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا يبقى كده ست مرات، مفهوم؟ أما الرواية التي فيها ثلاث مرات للمضمضة ثلاث مرات الاستنشاق، فهذه الرواية إسنادها ضعيف ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وإنما المضمضة والاستنشاق إنما هي ثلاثا من كف واحد، والرواية التي فيها ثلاثة وثلاثة إنما هي من رواية طلحة ابن مصرف، وهذا رجل ضعيف. قال هنا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا، يبقى خد بالك هنا غسل كفيه كام؟ مرتين، ثم بعد ذلك إيه؟ ها؟ ثلث، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، يبقى تلاحظ هنا أن اليدين المرفقين كانت كام؟ مرتين، والكفين في أول الوضوء كان إيه؟ كان مرتين برضو، أنتم ما تعشتوش صح؟ قال ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، يبقى الكف هنا في الرواية دي ابتدأ به مرتين، صحيح؟ واليدين إلى المرفقين عملها مرتين، مفهوم هذا الكلام؟ لكن طبعا لا يقتصر على هذا، مفهوم؟ وإنما قد يجوز إيه؟ يجوز أيضا ثلاثا، لكن كل هذا ورد عن إيه؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلاف الصحابة فيما بينهم في كيفية الوضوء اسمه خلاف تنوع، ليس خلاف تضاد، ما يجيش حد يقول طب ما هو عثمان قال ثلاثا، مفهوم؟ طيب ما هو ابن عباس قال مرة، لا ده خلاف إيه؟ تنوع، أي أن النبي فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، مفهوم؟ لكن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ إيه؟ ثلاثا، مفهوم؟ قال هنا مرتين إلى المرفقين، إلى المرفقين، هل إلى يعني مع المرفقين أم إلى المرفقين يعني إلى حدود المرفق، مفهوم؟ ما هو معنى إلى المرفقين المرفق العظمة هذه، مفهوم؟ هل إلى المرفقين يعني إلى حدودها، ولا إلى المرفقين إن المرفقين تدخل في الذراع، مفهوم الكلام؟ واضح ولا أقول تاني؟ هل إلى المرفقين، إلى دي اسمها حرف غاية عند علماء الأصول، خلاص؟ هل إلى المرفقين بمعنى لو واحد مثلا لابس مثلا ايه تشيرت ضيق قوي، خلاص وصله لغايه هنا، لغايه اول حدود العظمه دي، مفهوم؟ ومش قادر يرفعها تاني،
هل ممكن يتوضأ إلى هنا وصح وضوءه؟ مفهوم الكلام؟ أو لازم يدخلها إلى الإيه؟ إلى المرفق ده. واضح الكلام؟ لذلك العلماء حدث بينهم خلاف في المسألة دي. الجمهور على إن إلى المرفقين أي مع المرفقين. خلاص كده؟ يبقى لازم العظمة دي يدخلها إيه؟ يدخلها الماء. الإمام الطبري بيقول لا، دخول المرفق في الزراع مستحب لكن ليس بركن، الركن هو ما قبله. ليه بقى؟ الكلام ده كله على قاعدة أصولية. كل غاية حدت بإلى فيصح دخول الغاية فيها وخروجها منها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القاعدة اولا ايه؟ كل غاية حدت بإلى فيصح دخول الغاية فيها وخروجها منها، ولا يوجب دخول الغاية فيها إلا بنص. يعني مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام ده أمر ولا لا؟ إلى الليل. طيب خليك معايا بقى كده، إلى يبقى الأمر هنا حد بغاية ولا لا؟ لغاية إلى الليل. طب إلى الليل هتدخل الليل فيها ولا إلى حدود الليل؟ يبقى ما تدخلش الليل فيها. صح كده كلام؟ واضح الكلام ولا لا؟ يبقى لما قال إلى الليل أي إلى إيه؟ إلى قربه، لكن أنت ما تدخل الليل فيها. صح كده كلام؟ يبقى دخول هنا المرفق واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا إيه؟ يبقى يصح دخول الغاية فيها وخروجها منها، إلا إذا جاء الدليل يبين على أن دخول المرفق من الركنية. صح الكلام؟ في رواية عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل المياه ويدور، يدور المياه على المرفقين، لكن لا تصح، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام الطبري اختار إيه؟ قال إيه؟ قال فدخول المرفق يستحب لكن ليس بركن في غسل اليد. يعني لو أنا مثلا أوصلت المياه إلى حدود العظم هنا، خلاص كده صح الإيه؟ صح الوضوء. لكن هل يجوز دخول المرفق؟ ما بتكلمش في الجواز، الطبر ما بيتكلمش في الجواز، ما بتكلم في إيه؟ في هل لا يصح الوضوء من غير هذا أم لا. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ قال ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه. يبقى مسح إيه؟ رأسه بيديه. إذن السنة مبينة للقرآن، فامسحوا برؤوسكم. طيب برؤوسكم، الباء هنا تبعيض ولا باء الساق؟ السنة بيّنت أن الباء هنا إيه؟ باء الساق. قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. فأقبل بهما وأدبر. طيب فأقبل بهما يبقى أتم الركنين، لكن أن تدبر مرة ثانية هذا إيه؟ هذا ما زاد على الركنين، وما زاد على الواجب إنما يكون مستحب. مفهوم هذا الكلام؟ قال فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما أهو إلى قفا. لو أنت ما فهمتش القاعدة اللي فاتت دي، طب إزاي إلى قفا؟ خلاص كده؟ معنى ذلك هل أخذ القفا معه؟ وابن تيمية بيقول مسح القفا بدعة. مش احنا ذكرنا دي في أصول، في قاعدة في أصول السنة ولا نسيته؟
ذكرنا دي في قاعدة في أصول السنة في الدورة الماضية لابن تيمية رحمة الله عليه، إن مسح القفا مع الوضوء مع الرأس، مسح القفا دي بدعة، صحيح؟ والجماهير قالوا أنها بدعة. طب إزاي مسح القفا بدعة وعبد الله بن زيد هنا بيقول إيه حتى ذهب بهما إلى قفا؟ الجواب شفت بقى، لو أنت مش فاهم القاعدة دي انساها خالص، أنت مش فاهمها. أنا بقول لك ثم ذهب بهما إلى قفا، حل الجواب ده الإشكال ده. كيف ابن تيمية ينص على أنها بدعة والجماهير، وينص على أن الجماهير قالوا بأنها بدعة، وهنا عبد الله بن زيد يقول ثم ذهب بهما إلى قفا؟ أنت مش فاهم القاعدة خالص. هتمسح القفا، هتاخد القفا معاه، صحيح كده الكلام؟ مع انهم نصوا على، مع ان الملك امام مالك نص على انها بدعه، الامام مالك نص على انها بدعه، الشاطبي نص على انها محدثه، مع ان اغلب الناس بيجي يخش تضوي لازم يمسحوا رؤوسهم كده ورقبتهم كلها. مفهوم هذا الكلام؟ ابن تيميه نص على انها بدعه، ابن القيم يقول لك لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه مسح قفا. طب لم يثبت ازاي؟ وابن زيد هنا بيقول ايه رضي الله عنه ثم ذهب بهما الى قفا. يبقى فهمت بقى القاعده اللي فاتت ازاي؟ كل غايه، الغايه هنا ايه؟ قفا، صحيح كده؟ دي الغايه، كل غايه حدت بإلى، فيصح ها دخول الغايه فيها وخروجها، وخروجها منها، مع انهم ينصوا على انها بدعه، اي الى قفاء، الى مقدم، الى مؤخر الايه؟ إلى مؤخر الرأس، إذا لم تدخل الغاية فيها. زي ما قلت لك كده، ثم أتم الصيام إلى الليل، مع أن الليل لم يدخل في الصيام، صحيح كده؟ قال ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. واضح؟ ثم غسل رجليه، هذا نص يرد على الشيعة الذين يقولون بمسح الايه؟ بالمسح على الرجلين، اما انت بتقول بالمسح على الخفين. مفهوم؟ لذلك وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. الرجل هنا لو كنا مثلا بقراءة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، خلاص، وارجلكم هنا تفسرها ايه؟ السنة أن المسح إنما يكون على الخفين أو الجوربين. مفهوم هذا؟ لو كنا وأرجلكم إنما هي عائدة على الغسل في أول الآية، امسحوا بوجوهكم. مفهوم هذا؟ لذلك السنة قاضية تقضي على القرآن وتبينه. قال الإمام البخاري رحمه الله، يبقى يؤخذ من هذا واحد، يأخذ من هذا الحديث واحد بأن مسح الرأس يكون كله، مفهوم؟ اثنين، أجمعوا على أن مسح الرأس كله مستحب. ثلاثة، ولكن اختلفوا في إيه؟ في الحد المجزي، فذهب الشافعي وأبي حنيفة ورواية أحمد على أنه يمسح ببعض الرأس، هو الحد المجزي، وذهب الإمام مالك ورواية أحمد وهو ظاهر مذهب البخاري على أن مسح الرأس كله هو الإيه؟ هو الفرض، ولا يجزئ مسح بعضه، وهذا هو الصحيح الموافق للنصوص. مفهوم؟ طيب، أربعة، هل يجوز المسح على العمامة؟ الجواب نعم، مسح النبي على العمامة. مفهوم هذا؟ هل يجوز المسح على غطاء الرأس عموما، أي غطاء للرأس عموما؟ الجواب نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال امسحوا على الخمار، الخمار كل ما يغطي الرأس. هل يجوز المسح على الكولنسوة؟ الكولنسوة الطائية يعني. مفهوم؟ ابن حزم وابن تيمية ورواية أحمد بأنه يجوز المسح على الكولنسوة. لما؟ لأنه يدخل في عموم الإيه؟ في عموم حديث بلال. مفهوم الكلام؟ النساء هل يمسحن على خمارهن؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما عاما، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام يشمل الرجال
الرجال والنساء، أضف إلى ذلك الحكم الخاص حديث أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. هذا باب مسح الرأس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استعمال فضل وضوء الناس. في هذا الحديث يرد به على الشافعية ويرد به على الأحناف الذين يقولون بأنه لا يصح الوضوء أو الاغتسال بفضل الماء. يعني مثلا حصل إن مفيش المية مقطوعة، مفيش مية، خلاص كده الكلام، ومثلا أبوك قام ويتوضأ خلاص، وفضل برضو إيه هو بيتوضأ مثلا في طبق كبير ولا حاجة، هو بيتوضأ المية برضو إيه اللي هي فضلة منه مكانه من الوضوء، هل يجوز لي ان انا اتوضا بهذا الماء ولا لا؟ الاحناف والشافعيه بيقولوا لا، ما يصح الوضوء هنا بفضل الماء ولا الاغتسال بفضل الماء، لكن هذا غير صحيح. هذا غير صحيح لما؟ اولا لان استصحاب البراءه الاصليه ان الاصل في الماء انه ايه؟ انه طاهر في نفسه، مطهر لغيره، وانزلنا من السماء ماء طهورا، ده الأصل في المياه، ولا تثبت عليه حكم النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائح. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وأبو داود بن حنيس بن عباس قال اغتسلت، أو في رواية توضأت بعض زوجات النبي عليه السلام، وفي رواية هي ميمونة، فجاء النبي عليه السلام ليتوضأ أو يغتسل منه، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنب، فقال: إن الماء لا يجنب، أو إن الماء لا يجنب، مفهوم؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أو اغتسل من هذا الماء مع إنه ماء إيه؟ ماء مستعمل، صحيح كده الكلام؟ يبقى هذا ماء إيه؟ ماء مستعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام البخاري ومسلم جاء إليه بماء فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الصحابة يقتتلون على الوضوء من هذا الماء. ولا يقولن قائل أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل عدم الخصوصية، الأصل إن أقواله وأفعاله كل هذا خاص، كل هذا له ولأمته عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مفهوم؟ العجب إن الأحناف بيقولوا إن الماء المستعمل نجس، الماء المستعمل. طبعا أنت لو قرأت كتاب الطهارة للأحناف هتتعقد بجد، ممكن تسيب الفكر خالص، يعقدوك، مفهوم؟ لأن أغلب كلامه مبني على الرأي. الدم إذا كان نجس إذا بلغ الدرهم، لو أقل من درهم ما بقاش نجس. إيه الكلام؟ طب أنهي درهم؟ طيب يعني مثلا أنهي درهم؟ في درهم كبير، في درهم صغير، زي الصيام كده، لو بلح حاجة من سنانه قد الحمصة أفطر، لو أقل من حمصة صيامه صحيح. طب أنهي حمص؟ زي ما يقول ابن حزم، في حمص كبير، في حمص صغير. فأنت يعني الأحناف اسمها مدرسة الرأي، لأن أكثر كلامهم إيه؟ مصادم للرأي، لأن الأحاديث عندهم لم تفشوا عندهم كثيرا، كمثل الإمام مالك أو الشافعي أو الإمام أحمد، فشت عندهم الإيه؟ النصوص والأحاديث، مفهوم؟ فقال بإن الماء نجس، وبعضهم قال بإن الماء لا يصح استعماله لأن بعد الوضوء نزلت الذنوب فيه. ابن حزم قال: وما علمنا بأن الذنوب لها جرم، يعني الذنوب ما تتمسكش، واحد عمل ذنب في مثلا الذنب ده يتمسك اهو، لا، الذنوب هذه ليس لها ايه؟ ليس لها جرم، مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح أن الماء المستعمل طاهر في نفسه ومطهر لغيره، إلا إذا جاء الدليل يبين أنه صار طاهرا في نفسه لا يطهر غيره، كمثل مثلا يسقط فيه بتاع ده اللي أنا مشيتوش، مثلا ده إيه؟ ده إيه ده؟ ينسون، مش ده يصح الوضوء به؟ لا. هل هو نجس؟ هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، مفهوم هذا الكلام؟ شوف بقى العجب من الأحناف، إن يقول لك الماء المستعمل نجس، ما يصح الاستعمال به ولا الوضوء ولا الاغتسال منه، مع ان الماء ده ممكن تتوضأ به. اليانسون ده ليه؟ قال لك لحديث ابي داود سابوا كل الاحاديث اللي في الماء المستعمل ومسكوا حديث منكر، حديث المغيرة، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما معك للمغيرة؟ قال معي ماء بتمر. قال نعم، تمرة طيبة وماء طهور، اللي هو انت تحط تمر مثلا في المية تيجي بالليل تشربه، بقى ماء ها ولا صار اسمه نبيذا؟ اسمه نبيذا اللي هو ماء بالتمر ده. فقال لك يجوز الوضوء بمية المية بالتمر اللي انت تشربها في رمضان دي، مفهوم؟ مع ان ده صار ايه، خرج عن اسم اطلاق الماء، ما بقاش اسمه ماء اصلا لانه قورن به شيء، صار اسم ماء مقيد، مفهوم هذا؟ والاصل في الماء الذي يتوضا او يغتسل به ان يؤخذ حق او يؤخذ اسم الماء المطلق، الماء المطلق بخلاف الماء المقيد، مفهوم هذا الكلام؟ ماء بورد، ميه مش عارف بايه، خلاص كده الكلام. اذا خرج عن اسم الماء المطلق، وضعت حلبه في ميه خلاص بقت ايه، غليتها بقت ماء بحلبه. لكن لو انت مثلا جبت ميه وحطيت فيها حلبه وما لقيتش ماء تتوضى منها، رحت مصفي الميه من الحلبه، انت لسه ما غليتش حاجه، مفهوم؟ ولم تاخذ الماء اسم الماء المقيد اللي هو بقت حلبه، ينفع تتوضى وتغتسل منها؟ ينفع. فهمت كده الكلام؟ فاذا وضعت، اذا وضعت في الماء شيئا فاخذ اسمه المقرون به صار هذا الماء طاهر في نفسه، لكن لا يطهر، لكن لا يطهر غيره، مفهوم؟ إلا إذا غلب عليه الشيء المقرون به، غلب عليه بقى ماء بمنسون، ماء بحلبة، بقى ماء بورد، خلاص كده. الماء تحط فيها اللحمة، فاكرينها؟ تحط فيها اللحمة تغلي بقت إيه؟ ها؟ بقت شوربة، ينفع توضى بيها؟ لا، ده أنت تتيمم، أضيعها إزاي دي؟ مفهوم؟ أجيبها منين تاني؟ واضح الكلام؟ يبقى خرج الماء عن اسم الماء المطلق، مفهوم الكلام كده؟ خرج الماء عن اسم الماء المطلق فصار ماء مقيدا. فما تقوليش ما هو طاهر، أقول لك نعم لكن طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، حتى يطهر غيره لابد أن يكون ماء مطلقا، يأخذ اسم الماء المطلق، اللي يشوف يقول دي مية، ما يقولش مية بكذا، مية بصابون مثلا ممكن يوضع فيها صابونة، خلاص بعد كده انت بتشيل الصابونة وتحطها على اي جنب، لكن لم يختلط ويغلب على الماء اسم ماء بالصابون، لان الماء ما زال هو الغالب، خلاص. والاحكام مبناها على الغالب، لذلك حديث ميمونة توضأ، حديث ابن عباس ايضا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من جفنة يرى فيها اثر العجين، اهو نص اهو، يرى فيها ايه؟ اثر، يبقى فيها اثر عجين، لكن الغالب ان اسمه ايه؟ اسمه ماء. واضح كده الكلام؟ مفهوم؟ يبقى لو ان الماء اقترن بشيء وهذا الشيء صار هو الغالب، يبقى صار ماء مقيد، ما ينفعش الوضوء ولا الاغتسال به، خلاص كده الكلام. لكن خد بالك ده في الاختلاط، ده في اختلاط الماء، لكن إذا كانت الريح التي دخلت في المياه واختلطت به بالمجاورة يؤخذ حكم الماء المطلق. يعني إيه؟ المية مثلا بتاعتكو الفلاح مثلا إيه؟ بيسقي الأرض، فالمية ماشية، خلاص كده؟ ماشية في الجارية دي، خلاص؟ وفي قطة ميتة، خلاص؟ فالقطة الميتة دي رائحتها كريهة، فريحتها راحت جاية على ايه؟ على المية. هو جه خد كوز مية كده وعايز يتوضى، فشم فيه المية ريحة ايه؟ ريحة ريحة نتنة من القطة دي. ما يقولش ان المية دي نجسة، لا، لان الريح انما كان في الماء بالمجاورة لا بالاختلاط. لو الهرة بقى دخلت في المية يبقى خلاص، وشميت كده وجدت في الماء النجاسة، يبقى هنا الماء اختلط بالنجاسة، يبقى صار ماء نجس. لكن لو كان بالمجاورة ما يصح أن تقول بأن الماء نجس. يبقى ده الفرق بين الماء اختلاط الماء بالمجاورة مفهوم، والاختلاط بالحقيقة. واضح كده؟ ما دخلنا في ده بالمياه، مفهوم الكلام؟ قال هنا استعمال فضل وضوء الناس. يبقى البخاري رحمه الله يقرر بأن الماء المستعمل إيه؟ طهور، طاهر في نفسه ومطهر ليه؟ ومطهر لغيره. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. يؤخذ من ده أصل للبخاري، أن البخاري يقرر أن النبي عليه السلام أفعاله ليست على الخصوصية. صحيح؟ ما هو معنى أن يجيب الحديث ده مع التبويب ده، يبقى تأخذ من تأخذ منه قاعدة أصولية عند البخاري وحكم فقهي عند البخاري. القاعدة الأصولية أن يبين ويقرر بأن الأصل في أفعال النبي عليه السلام ليست الخصوصية، مفهوم؟ ويقرر المسألة الفقهية أن الماء المستعمل طهور. قال يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فيتمسحون به إما على الوضوء أنهم يغتسلوا يتوضؤون منه مفهوم، وإما على أمر البركة. لكن ثبت هذا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة نصوص. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. يؤخذ من هذا حكمين، الحكم الأول أنه يجوز الصلاة، أن الصلاة في السفر ركعتين هذا واجب، كمثل الصلاة في الحضر أربعة أنه واجب. قال ابن عباس وهذا في مسند الإمام أحمد من صلى أربعا في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر. حكم من صلى ركعتين في الحضر، شفت ابن عباس بيقول من صلى أربعا في السفر كمثل من صلى ركعتين في الحضر. يعني إذا صلى ركعتين الظهر الركعتين في الحضر باطلة، كذلك ما يصح أن يصلي الظهر هناك أربعا. إذن يؤخذ من هذا بأن قصر الصلاة واجب، مفهوم؟ حتى ابن حزم يقول ولا يعلم من الصحابة مخالف، المذهب عمر، مذهب ابن عباس، مذهب عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعائشة، وما ثبت وما قيل عن عائشة حينما قالت في مسند الإمام أحمد كنت أسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي ركعتين وأتم أنا لا يصح عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حديث منكر، فكيف ينسب لعائشة أنها ترى النبي يصلي ركعتين وتخالفه وتصلي أربع، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أفهم هذا؟ إذن وأقيموا الصلاة، كيف أصلي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ابن القيم في الزاد زاد المعاد وما علم عن النبي أنه أتم في سفر قط، فيش مرة في عمره عليه الصلاة والسلام مع كثرة السفر ولا مرة واحدة يثبت عنه أنه أتم في سفر، مرة واحدة بس عشان إيه؟ يبين الجواز، ما عملهاش مرة واحدة، مفهوم؟ يبقى معنى ده أنه طول عمره عليه الصلاة والسلام يقصر في الصلاة، مفهوم؟ إذن من أتم في السفر إذن ما يصح إيه؟ ما تصح صلاته، لأنه لم يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عائشة قالت كما في صحيح مسلم فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ده أول ما فرضت، هذا صحيح الإمام مسلم، أول ما فرضت كانت الصلاة إيه؟ ركعتين، الظهر ركعتين والعصر والمغرب والعشاء. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر. يبقى الحديث ده بيبين لك تاريخ قصر الصلاة. يبقى كانوا في مكة كلها كانوا بيصلوا ايه؟ ركعتين، خلاص كده؟ فلما هاجر زيد في الحضر وتركت صلاة السفر على الأول. يبقى دي من السنة الايه؟ السنة التركية. يبقى ما يصح أن أحد يتم في الصلاة لأنها سنة تركية. واضح الكلام كده؟ وتركت صلاة السفر على الأول.
عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، كل هذا في مسانيدهم في مسند الإمام أحمد. قال صلاة الجمعة ركعتان، صلاة العيد ركعتان، صلاة السفر ركعتان، صلاة الصبح ركعتان، تمام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. شوف يبقى ايه تمام على لسان مين؟ على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. خلاص، من كل هذا يؤيد على ان صلاة القصر ايه في السفر واجبة، وكل ما عده الناس سفرا فيقصر الناس فيه لانه لم يثبت دليل على المدة، وهذا سيأتي ان شاء الله بتمامه في الصلاة. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. العنزة هذه كانت عصا للنبي عليه الصلاة والسلام يضعها بين يديه إذا أراد أن يصلي عليه الصلاة والسلام. لذلك مذهب أبي محمد ابن حزم رحمة الله عليه، وهي رواية الإمام أحمد، وطوائف من أهل العلم على أن وضع شيء أمام المصلي واجب. مفهوم؟ وضع شيء أمام المصلي هذا إيه؟ هذا واجب، لكن الصحيح أنه لا يبطل الصلاة لأنه خارج عن أركان الصلاة. مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم وعند أبي داود قال إذا قام أحدكم ليصلي فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل اللي هي السنمة بتاعت الجمل دي. خلاص، شوف أنت مثلا قد إيه هي، تعمل مثلا حوالي بتاع 30 سنتي مثلا ولا 25 سنتي. مفهوم؟ هذا ايه؟ هذا يجزئ. مفهوم؟ واما حديث ابن عباس قال في صحيح البخاري كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي وبينما الصحابه يصلون خلفه اذ دخلت بينهما باتان، الاتان اللي هي انس الحمار، فدخلت بينهما ثم تركتها ترتع، سابها يعني، فدخلت في الصف ولا، وكان النبي عليه الصلاه والسلام لا يصلي الى غير جدار، يعني ما كانش بيصلي امامه جدار. لا يستلزم من قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلى جدار أنه ما كان أمامه شيء. مفهوم هذا الكلام؟ يعني أنت مثلا ممكن لو أنت جاي من المسجد خلاص وشايفني أنا مثلا بصلي في شارع وفي صفوف أمامك، أنت ممكن تقول إيه ما كانش بيصلي مثلا لجدار، لكن لا يستلزم أن ما فيش حاجة قدامي لأنك لا تراها. مفهوم هذا الكلام؟ وعدم العلم ليس علما، ليس علما بالعدم. قال هنا وبين يديه عنزة. قال عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت إلى خالتي، ذهبت بي خالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي. مسح برأسه أي السائب بن يزيد، قال ودعا لي بالبركة، أي أسأل الله أن يبارك، أن يبارك فيه. ثم توضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، وفي ضبط الحجلة اللي هي بتسموها انتو الشامة، موضع أسود أو مائل إلى السواد بين البني الغامق والأسود فيه شعيرات. واضح هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا يسمى بخاتم، بخاتم النبوة له عليه الصلاة والسلام. يجيش واحد يقول له شامة بخاتم النبوة يعني. مفهوم؟ هذا إيه؟ يسمى بإيه؟ بخاتم النبوة. لكن الحديث هذا ما يدل على تبويب البخاري، لأن هذا الحديث إنما فيه إيه؟ يفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا منه بركة، لأن ذات النبي عليه الصلاة والسلام مباركة ولا تتعدى هذه البركة إلى ذات أحد. يعني لا يقولن أحد دليل على أن الصالحين ذاتهم مباركة كما يقول النووي وابن حجر، الكلام ده غلط. مفهوم هذا؟ لا يقولن أحد هذا دليل على أن الصالحين ذاتهم مباركة، فيروح لواحد مثلا
الشيخ ويقول له توضأ مفهوم عشان أشرب من وضوئك، وهذا الكلام كما يفعل الصوفية مفهوم، وإنما هذا لي للنبي عليه الصلاة والسلام لأن ذاته مباركة، كما في حديث طلحة وحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق ثم دعا طلحة وأعطى له شعر وقال قسمه بين أصحابي، هذا دليل على أن ذاته مباركة مفهوم هذا. وأم سليم وأم هاني كانت النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري كان نائما، فجاءت أم سليم وفي رواية أم هاني تأخذ من عرقه في سك لها، السك كانت زجاجة مائلة إلى الفضة مفهوم، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تفعلين؟ قالت نجعله في طيبنا، نجعله إيه؟ نجعله في طيبنا مفهوم. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذاته مباركة، وأنا فصلت في هذه المسألة باب البركة عموما مفهوم هذا في دورة ها رسالة عمر رضي الله عنه، حتى خدنا الدورة كلها في كلمة البركة دي صحيح. قال باب وضوء الرجل مع امرأته، هذه نقف عندها وجزاكم الله خيرا. في سؤال فيما مضى في درسنا؟ طيب نعم، كيفية المضمضة والاستنشاق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق من كف واحد، يعني الماء هو في كف أنا مفهوم، فأخذت بعضه وتمضمض ثم مججته خلاص، ثم في ماء هو برضه لسه في كف فاستنشقته به خلاص كده، هي كده مرة، ما هي كده مرة كف واحد صحيح. لكن كثير من الناس أو أكثر الناس بيعملوا إيه؟ بيجيب ماء ويتمضمض ومية تاني ويتمضمض وماء، يبقى كده إيه؟ من ثلاث أكف، والاستنشاق ثلاث أكف. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق من إيه؟ من كف واحد. آخر سؤال تفضل، شفاك الله وعافاك تفضل. غسل الإيه؟ ما هو إلى المرفقين تدخل كل غاية حدت بإلى، فيصح دخول الغاية فيها وخروجها منها. إذا أدخلت مثلا المرفق هنا، إذا أدخلت المرفق يبقى بتأخذ حديث عثمان، أنت عايز تقول إيه؟ لو أدخلنا المرفق يبقى ندخل القفة استحبابا كما قلت بالمرفق. حديث عثمان عند أحمد وأبي داود قال هلما أتوضأ لكم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ده عثمان، دي مش رواية البخاري، الرواية عند أحمد وأبي داود والدارقطني، أحمد والدارقطني أبو داود لا. قال هلما أتوضأ لكم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فغسل وجهه، واضح هذا؟ فغسل وجهه ثم غسل يديه حتى مس أطراف العضدين، أطراف الإيه؟ أطراف العضد، يعني أول الإيه؟ أول العضد، مفهوم هذا الكلام؟ لكن خد بالك إلى بداية العضد ده زيادة على الإيه؟ ده زائد على المرفق، يبقى يستحب الزيادة إيه؟ في دخول العضد، طرف العضد. لكن إحنا كلامنا فين؟ في الركنية والإجزاء صح كده؟ يبقى ثبت عن إيه؟ عن عثمان قال فغسل يديه حتى مس أطراف العضدين، ما أدخلش العضدين مفهوم هذا؟ ثم مسح برأسه، ثم مسح بإيه؟ برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم أمر بهما على لحيته. يبقى شفت كده المسح ده كده وبالأذنين كده، ثم نزل عليه على لحيته خلاص، ثم غسل رجليه، فهم؟ يبقى هنا عثمان بين ان مس اطراف الايه العضدين، يبقى الزياده هنا مستحبه خلاص كده. يبقى كلامنا فين؟ يبقى الطبري لما بيتكلم مع الجمهور ما بيتكلمش معهم بانه لا يجوز الصعود عن على المرفق، لا، اتفقوا على ان الزياده على المرفق هذا ايه مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لكن الركنيه هل إلى المرفق، هل يدخل المرفق فيها أم إلى المرفق، يعني إلى بدايته، مفهوم؟ هو ده الخلاف عنده. جزاكم الله خير.